أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني بن ماجه رحمه الله تعالى، قال في كتاب الفتن من سننه: باب الصبر على البلاء. حدثنا يوسف بن حماد المعني ويحيى بن درست قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى العبد على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. حديث رواه الترمذي وأحمد والطيالسي وابن أبي شيبة والدارمي وعبد بن حميد والطحاوي والحاكم والبيهقي في السنن وفي الشعب والبغوي وشرح السنة وغيرهم، والحديث صحيح. وصلابة المرء في دينه تعني الصبر، الصبر على البلاء والضراء، نسأل الله العافية. وصبره على البلاء يخفف عنه من الذنوب ويضع عنه الذنوب. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوعك، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف، فقلت: يا رسول الله، ما أشدها عليك؟ قال: إن كذلك يضاعف لنا البلاء، يضاعف لنا البلاء ويضاعف لنا الأجر. قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: يا رسول الله، ثم من؟ قال: ثم الصالحون، إن كان أحدهم لا يبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحويها، وإن كان أحدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. حديث رواه البخاري في الأدب المفرد والطحاوي في مشكل الآثار وابن سعد وأبو يعلى والحاكم، وصحيح، ومعناه حديث ابن مسعود في الصحيح. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. حديث رواه البخاري ومسلم والدارمي وغيرهم. صبره على الأذى، حديث السابق الصبر على المرض، وهذا الصبر على أذى الكفار، ومع ذلك لا يدعو عليهم بل يدعو لهم بالهداية صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حرملة، حرملة بن يحيى ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. حديث رواه البخاري في مواضع ومسلم والترمذي وأحمد والطحاوي وابن مندة وابن حبان والبغوي شرح السنة والبياق في الأسماء والصفات. موضع الشاهد منه أنه صلى الله عليه وسلم يخبر عن ابتلاءات الأنبياء وصبرهم على تلك الابتلاءات، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي قال عنه نحن أولى بالشك من إبراهيم، هذا ليس إثباتا للشك وإنما هو نفي للشك، فإبراهيم خير منا وإذا كنا نحن لا نشك فإبراهيم لن يشك عليه الصلاة والسلام. ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، أي لخرجت مسرعا ما تريثت وتمهلت حتى أثبت براءتي، لأن السجن بلاء شديد ليسجنا ولا يكون من الصاغرين، فالسجن عذاب شديد في الحياة الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن صبر يوسف عليه السلام، ويوسف من أعظم الأمثلة في الصبر على أنواع الابتلاءات والفتن التي تعرض لها صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك قال لما كان يوم أحد كسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشج، فجعل الدم يسيل على وجهه وجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم أو خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. حديث رواه مسلم بهذا الإسناد والترمذي وأحمد والطحاوي والحاكم والبيهقي والبغوي شرح السنة. صبره صلى الله عليه وسلم على أذى المشركين وهو في نفس الوقت يدعو له.
لم تحضر سيدنا الرباعية من أي جهات؟
ثاني هذه الرباعية وهذه الرباعية،
يعني الرباعية الأربع أربع المقدمين
الثانيتان وعن يمينهما وشمالهما رباعية ورباعية.
إن كانت دي الرباعية اليمين أو الثانية الرباعية الشمال،
نعم واحدة. قال حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس. نعم. هو في حد بيقرفني زيك؟ عن أبي سفيان عن أنس رضي الله عنه قال جاء جبريل عليه السلام ذات يوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزين قد خضب بالدماء قد ضربه بعض أهل مكة فقال ما لك؟ قال فعل بي هؤلاء وفعلوا. قال أتحب أن أريك آية؟ قال نعم أرني. فنظر إلى شجرة من وراء الوادي وقال ادع تلك الشجرة فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه صلى الله عليه وسلم. قال قل لها فلترجع. فقال لها فرجعت حتى عادت إلى مكانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي. يريه آية ليواسيه مما ألم به ونزل به صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الدارمي في المقدمة وأحمد وأبو يعلى. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصوا لي كل من تلفظ بالإسلام يعني عدوا لي واحسبوا عدد المسلمين يعني. قلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700 يا سلام بقوا كثير 600 و 700. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا لبتلوا. قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا ما يصلي إلا سرا. الله أكبر. حديث رواه البخاري ومسلم وأحمد بن أبي شيبة وأبو عوانة والبيهقي والبغوي شرح السنة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليلة أسري به وجد ريحا طيبة فقال يا جبريل ما هذه الريح الطيبة؟ قال هذه ريح قبر الماشطة وابنيها وزوجها. قال وكان بدء ذلك أن الخاضر كان من أشراف بني إسرائيل وكان ممره براهب في صومعته فيطلع عليه الراهب فيعلمه الإسلام أو فيطلع عليه فيطلع عليه الراهب فيعلمه الإسلام. فلما بلغ الخاضر زوجه أبوه امرأة فعلمها الخضر وأخذ عليها ألا تعلمه أحدا. أو ألا تعلمه أحدا. وكان لا يقرب النساء فطلقها ثم زوجه أبوه أخرى فعلمها وأخذ عليها ألا تعلمه أحد. فكتمت إحداهما وأفشت عليه الأخرى. فانطلق هاربا حتى أتى الجزيرة في البحر فأقبل رجلان يحتطبان فرأياه فكتم أحدهما وأفشى الآخر وقال قد رأيت الخضر. فقيل ومن رآه معك؟ قال فلان. فسئل فكتم وكان في دينهم أن من كذب قتل. قال فتزوج المرأة الكاتمة فبينما هي تمشط ابنة فرعون إذ سقط المشط فقالت تعس فرعون فأخبرت أباها وكان للمرأة ابنان وزوج فأرسل إليهم فراود المرأة وزوجها أن يرجع عن دينهما فأبيا فقال إني قاتلكما. فقال إحسانا منك إلينا إن قتلتنا أن تجعلنا في بيت ففعل، فلما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وجد ريحا طيبة فسأل جبريل فأخبره. طبعا هذا الإسناد في سعيد بن بشير وعن عنت قتادة. ها؟ ما صرحش فوق بقى، صرح في شيخه بس، لابد أن يصرح طول السند. فالحديث ضعيف. كنت زمان سمعت الشيخ كشك وهو بيذكر الحديث ده طبعا بملح الطويلة، فبيقول يعني فإيه، فالبنت قالت لها وأنت لك رب غير أبويا؟ قالت لها آه ربي ورب أبيك الله. فالشيخ كشك بعلق بيقول أبوك الله يقطعك ويقطع أبوك. أبوك مين يا بنت فرعون؟ أعوذ بالله. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حديث رواه الترمذي. نعم. والبزار وابو يعلى. سعد بن سنان الكندي فيه ضعف. فيه عبد الواحد بن صالح. لا ده اسناد ثاني. سعد بن سنان هذا اللي في اسناد هذا فيه ضعف. لكن له شواهد أخرى بها يحسن الحديث. قال حدثنا علي بن ميمون الراقي قال حدثنا عبد الواحد بن صالح قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. حديث رواه البخاري في الأدب المفرد والترمذي وأحمد والبيهقي في السنن والشعب والطحاوي في مشكل الآثار وأبو نعيم في الحلية وعبد الواحد بن صالح هذا فيه جهالة، لكن حديث له طريق أخرى صحيح. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم يعني لا يؤثر فيه أذاهم بتغير أو نقص في دينه خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، يعني كلاهما خير الذي اعتزل بعيدا عن الناس، وهذا الذي يخاف إن خالط الناس أن يتأثر وأن لا يصبر على أذى، فهذا مؤمن والأقوى إيمانا منه الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ولا يتأثر ولا يتضرر بفتنهم وأذاهم. وفي كل خير، المؤمن القوي خير من أحب الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة أبو نوس العنزي وبندار محمد بن بشار أبو بكر ومحمد بن جعفر غندر وأبو بسطام شعبة الضخم قال سمعت قتادة بن دعامة وهو أبو الخطاب البصري الأكمه يحدث عن أنس بن مالك. هنا الحديث قتادة سمع من أنس عن أنس، هو هنا معنع لكن رواية شعبة عنه متصلة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان. في الصحيحين حلاوة الإيمان. وقال بندر: حلاوة الإيمان من كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. حديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد والطيالسي وابن المبارك في الزهد وأبو يعلى وابن عين في الحلية وابن حبان وابن مندة في الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. هذا الحديث يفيد تفاضل أهل الإيمان، فإن الحلاوة وتذوق الحلاوة يختلف من شخص لآخر، فكلما كان صحيحا سليما وجد طعم الحلاوة، ومن كان به علة فإن وجود طعم الحلاوة في فمه يختلف على حسب ضعف إيمانه.
سيدنا، هذا الكلام يقال أنه مجاز على ظاهره، حلاوة تشعر
لذة
أو توجد على الأنف،
اللي هي اللذة، اللذة المعنوية، الأنس. قال: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي عن الصبر على الإيمان حتى لو أن توعد بأن يلقى في النار يصبر على ذلك ولا يرتد عن دينه. فإذا خير بين أن يلقى في النار وأن يفقد دينه فيختار أن يلقى في النار ولا يفقد دينه. هذا موضع الشاهد من الحديث لباب الصبر. يعني الصبر
أين الرخصة؟
الرخصة حاجة ثانية بقى، ده الصبر ده العزيمة.
يعني هذا الرجل أخذ بالعزيمة،
هذا الذي يجد حلاوة الإيمان حتى تطغى على كل ما سواه، فلا يجد للنار مسا ولا أثرا حيث ثابت عن على دينه ولم يضره.
هذه ليست قاعدة تعمم على كل الناس، أن يقال من كان ممن يقتدى به هذا لا يأخذ الرخصة كما قال أحمد،
وأيضا ممن يقتدى به منهم من يصبر ومنهم من لا يصبر.
نسأل الله السلامة.
قال: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال: حدثنا ابن أبي عدي حاوى حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال ابن أبي عدي وابن عطاء حدثنا راشد أبو محمد الحماني عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرق، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. حديث تقدم قبل ذلك وفي إسناده ضعف، لكن له شاهد من حديث معاذ، وبه أظن الألباني حسنه، صح ولا صححه؟ ها حسن شهر بن حوشب وابو راشد الحمال. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. يا الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى في كتابه التنكيل بما في تأنيب الكوثر من الأباطيل في المسائل الفقهية